بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: والجزئي بالمعنى الثاني أعم منه بالمعنى الأول، إذ كل جزئي حقيقي فهو يندرج تحت مفهوم كلي عام، وأقله المفهوم والشيء والأمر ولا عكسه، إذ الجزئي الإضافي قد يكون كليا كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان. الكلام ما زال في بيان ما ذكره المصنف بقوله: وقد يقال الجزئي للأخص وهو أعم. قلنا في عبارة المصنف ثمة مقطعان، تحدثنا عن المقطع الأول، الكلام فعلا في المقطع الثاني. المقطع الأول وهو قوله: وقد يقال الجزئي للأخص. ما هو المراد من هذه العبارة؟ ذكرنا أن الجزئية له إطلاقان: يطلق على المفهوم الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وهذا هو الجزئي الذي تقدم البحث عنه لحد الآن، وهو الجزئي الحقيقي مثل زيد. والإطلاق الثاني يطلق على الأخص من شيء، على الأخص من شيء، يعني بالنظر إلى ما فوقه، لا بالنظر إلى أنه توجد تحته أفراد أو لا توجد تحته أفراد، بل بالنظر إلى اندراجه تحت ماذا؟ تحت ما هو فوقه، فحينئذ يعبر عنه بالجزئي الإضافي. ومن تسميته بعد يتضح المعنى، أنه هذه التسمية لم تنظر إلى حقيقته، وإنما كان الملحوظ فيها هو إضافته إلى ما فوقه، وهذا قد يكون جزئيا كزيد، وقد يكون كليا كالإنسان. فإن زيد مندرج تحت ما هو فوقه وهو الإنسان، والإنسان مندرج تحت ما هو فوقه وهو الحيوان. فالحاصل أن الجزئية يطلق على يطلق يعني يطلق وله معنيان: الجزء الحقيقي، الجزئي الإضافي. ثم قال المصنف السلام، قال: وهو أعم. هنا يأتي سؤال: هو مرجعه ماذا؟ هذا كما تعرفون ضمير، الضمير لا بد له من مرجع. هذا الضمير يعود على ماذا؟ ما هو مرجع هذا الضمير؟ هناك احتمالان في بيان مرجع هذا الضمير. احتمال ذهب إليه الشارح، واحتمال ذهب إليه بعض مشايخ الشارح، وهو جلال الدين الدواني. جلال الدين الدواني هذا الاحتمال الثاني هو الذي ذهب إليه. التفتوا معي جيدا. أما الاحتمال الذي ذكره الشارح فيرجع الضمير إلى الجزئي الإضافي، مرجع الضمير هو الجزئي الإضافي. وحينئذ كيف يتم تقريب معنى هذا المقطع وهو أعم؟ بعد واضح، نقول والجزئي الإضافي أعم من الجزئي الحقيقي. لما يقول وهو أعم يعني الجزئي الإضافي أعم من الجزئي الحقيقي. لماذا؟ لأن الجزئي الإضافي بحسب الذي بيناه في المقطع الأول يشمل مصداقين، الجزئي الحقيقي والجزئي الإضافي. يعني عفوا، الجزئي الحقيقي والمفهوم الذي هو أخص من شيء، كل منهما يقال له جزئي حقيقي. نعم، عفوا، جزئي إضافي، كل منهما يقال له جزئي أو إضافي. هذا بالنسبة للجزئي الإضافي. الجزء الحقيقي لا يشمل إلا مصداقا واحدا وهو زيد. أما الإضافي يشمل زيد والإنسان، فبطبيعة الحال يكون، التفتوا معي، يكون الجزئي الإضافي أعم من الجزئي الحقيقي. هذا بناء على تفسير الشارح، وأن الضمير يرجع، الضمير مرجعه الجزئي الإضافي. هذا واضح إن شاء الله. جيد، الآن يأتي هنا سؤالان ثم إشكال وجواب. السؤال الأول، ما مرادنا بهذا العموم؟ هل هو العموم المطلق أو العموم الوجهي؟ الجواب عن ذلك، المراد به العموم المطلق. المراد به العموم المطلق. يعني الإنسان بالنسبة إلى الحيوان، زيدون بالنسبة إلى الإنسان، وليس الحيوان باعتبار الأبيض، فإن الأبيض أعم من الحيوان عموما وجهيا وليس عموما مطلقا. المراد بالعموم في المقام هو العموم ماذا؟ المراد بالعموم في المقام هو العموم المطلق. يعني هنا الجهة الملحوظة هي جهة خصوص في المندرج وجهة عموم تام مطلق صدق كلي من جهة ما هو فوقه، وهذا إنما يتحقق في العموم والخصوص المطلق. فمرادنا في مراد المصنف وهو أعم، أي أعم مطلقا وليس أعم من وجه. فلا نستطيع أن نمثل بالحيوان المندرج تحت الأبيض، النسبة بين الحيوان والأبيض هي عموم وخصوص من وجه. إذا أردنا أن نمثل، نمثل بالإنسان والحيوان، زيد والإنسان. هذا السؤال الأول. السؤال طبعا بعد تأتي هذه، لما نقول عموم وخصوص مطلق بعد يأتي ما يتعلق بالعموم والخصوص المطلق. مراد بالعموم والخصوص المطلق النسبة أو المرجع، العموم والخصوص المطلق إلى ماذا؟ النسبة بين نقيضي العموم والخصوص المطلق ماذا؟ هذه قلت لكم مطالب مهمة، يعني مطالب سيالة في أكثر من علم. يقال عموم وخصوص، يقال نسبة بينهما عموم وخصوص وجهي مطلق. حينما تطلق هذه العبائر وهذه المطالب ينبغي أن تسترجع المطالب المطروحة في ضمن كل عنوان. فهنا نسترجع معنى العموم والخصوص المطلق، ونسترجع مرجع العموم والخصوص المطلق والنسبة بين نقيضي العموم والخصوص المطلق. جدا. هذا السؤال الأول والجواب عنه. السؤال الثاني، الملحوظ في الجزئي الإضافي أن تكون هناك إضافة لما هو فوق، أن تكون هناك إضافة إلى ما هو فوق، ولكن في بعض الأحيان تنقطع هذه الإضافة ولا تلحظ، ولا تلحظ. فحينما ننظر إلى الإنسان تارة نلحظه بلحاظ الحيوان، نعم يكون جزئيا إضافيا، ولكن في بعض الأحيان الأخرى لا نلحظه مضافا، يعني بالإضافة إلى ما فوقه تنقطع الإضافة، وحينئذ ما مثلت به للجزئي الإضافي لا يكون جزئيا إضافيا دائما، وإنما يكون جزئيا إضافيا فيما إذا كانت هناك إضافة. إذا لم تكن هناك إضافة لا يكون جزئيا حقيقيا إضافيا. فكل مثال تمثل به نقول قد لا يكون جزئيا إضافيا. متى؟ إذا لم تكن هناك إضافة. نعم إذا كانت هناك إضافة يكون إضافيا، وإلا فلا. فأنت تأتي بأمثلة بضرس قاطع وبكلمة واحدة، هذا غير تام، هذا غير تام. الجواب عن ذلك نقول الإضافة إلى ما هو فوق متحققة في نفس الأمر والواقع، واعتبار الإضافة بالفعل غير معتبر. بل المدار على الصلوحية، وهي ملازمة غير منفكة. التفتوا معي، الإضافة التي نتحدث عنها إنما هي بلحاظ نفس الأمر والواقع، لا بلحاظ الأمر الفعلي. يعني الآن نحن إذا لاحظنا الإنسان بالنسبة إلى الحيوان يكون جزئيا إضافيا، وإلا فلا. لا، هذا ليس معتبرا، الاعتبار الفعلي ليس معتبرا، وإنما المدار على الصلوحية. هذا المفهوم إذا نسبناه إلى ذاك المفهوم هل يصلح أن يكون مندرجا تحته؟ إذا صالح فهو جزئي إضافي، إذا لم يكن صالحا فهو ليس بجزئي إضافي. فالمدار على الصلوحية وليس المدار على الإضافة الفعلية. حتى لو لم نلحظ هناك إضافة بالفعل فهذا لا يقدح، وحينئذ الإضافة تكون متحققة دائما مع اللحاظ ومع عدم اللحاظ. نعم، ليست باعتبار معتبر، يعني اعتبارها في نفس الأمر والواقع. يعني أنا أقول ليست اعتبارية، اعتبارها في نفس الأمر والواقع، لكن ليس الاعتبار المأخوذ فيها والاعتبار الفعلي. واضح؟ هذا السؤال والجواب عنه. هنا ينقدح إشكاله. طبعا لحد الآن نحن نتحدث عن الاحتمال الذي أبداه الشارح، هنا يأتي إشكاله. حاصله ماذا؟ حاصله أن ما ذكره الشارح غير تام، من أن كل جزئي حقيقي فهو إضافي، فهو إضافي. هذا المقطع من عبارة المصنف لا يكون تاما، من عبارة يعني من بيان الشارح لا يكون تاما. طبعا كل جزء حقيقي فهو جزء إضافي، أما الإضافي ليس كل جزئي إضافي فهو جزء حقيقي، واضح، لأن الإضافي قد يكون كليا كالإنسان، كالإنسان، فلا يكون جزئيا ماذا؟ جزئيا إضافيا، يعني عفوا لا يكون جزئيا حقيقيا. هذه المرة الثالثة أشتبه، جيد، التفتوا الآن. إذن كل جزئي حقيقي فهو جزئي إضافي، هاي النتيجة التي انتهى إليها الشارع أو حاصل كلام الشارع. هذه النتيجة يشكل عليها بإشكال، حاصله أن هذا لا يتم في كل الجزئيات الحقيقية، فهناك بعض الجزئيات الحقيقية لا تكون مندرجة تحت مفهوم فوقها، لا تكون مندرجة تحت ما هو فوقها، مثل ماذا؟ مثل الله جل وعلا، مثل الواجب جل وعلا. الله تعالى جزئي حقيقي يمتنع فرض صدقه على كثيرين، ولكن هل هناك شيء فوقه يكون مندرجا تحته؟ الجواب لا يمكن أن يكون تحته شيء. لماذا لا يمكن؟ لأن هذا الشيء الذي فوقه يكون ذاتيا من ذاتياته، وإذا كان ذاتيا من ذاتياته تكون حقيقة الله مركبة من هذا ومن شيء آخر، من ما به الاشتراك ومن ما به الامتياز. الآن الإنسان مندرج تحت الحيوان، الحيوان ما به الاشتراك، الإنسان يشترك به والفرس يشترك به، فالحيوان ما به الاشتراك والحيوان داخل في جزء حقيقة، يعني جزء حقيقة الإنسان. ماذا تقول؟ تقول الإنسان حيوان، بعد الجزء اللي بامتياز هو الناطق يميز الإنسان عن الفرس، فالإنسان صار مركبا، حقيقته مركبة من الحيوان والناطق. الله جل وعلا حينما يكون مندرجا تحت شيء يكون هذا يلزم منه أن تكون حقيقته مركبة من هذا الشيء ومن شيء آخر. والله بسيط وليس مركبا، الله ليس بمركب، والله لأن التركيب فرع الإمكان، والله واجب فليس بمركب، واضح، لأن كل مركب فهو فقير، كل مركب فهو محتاج إلى هذا الجزء وإلى ذاك. الله غير محتاج فلا يكون مركبا. فإذا وجد عندنا بعض الجزئيات التي لا جزئيات الحقيقية التي لا تكون مندرجة تحت ما هو فوقها، وحينئذ لا يمكن أن نقول كل جزئي حقيقي فهو إضافي، لأن الله جل وعلا لا يصلح، وقلنا المدار على الصلوحية، لا يصلح أن يكون مندرجا تحت مفهوم عام فوقه، لأن هذه الصلوحية تستلزم التركيب، والله منزه عن التركيب، فهذا لا يتم. واضح الإشكال؟ طبعا بعضهم قال الله لا جزئي ولا حقيقي، لا جزئي ولا كلي. بعضهم قال الله لا جزئي ولا كلي، واسطة بينهما، لأن الكلي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، الله يمتنع فرض صدقه على كثيرين، الجزئي يكون متشخصا وتأتيه لوازم الجزئية، كما يقولون الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فلا بد أن يكون متشخصا، والله ليس بمتشخص. تشخص أن يكون حتى الذهن الموحد، أي الله غير محدود، حتى في الذهن غير محدود. فإذا لم أول قضية المعروفية شنو يعني غير حد؟ أنت لما تعرف الشيء يعني تحده أي الله غير مميز، لا الله شيء لا كالأشياء، خلاص هذا مو تعريف الله شيء لا كالأشياء، ما تستطيع أن تضع له جنسا، تستطيع تضع له فصلا، تعريف الحقيقي كلامنا عن التعريف منطقي، كلامنا في المنطق. لذلك الآن حينما نريد أن نستدل على الله نستدل بذاته أو بصفاته؟ ما نستطيع أن نستدل بذاته، نستدل بالآيات الآفاقية، بالآيات الأنفسية على الله سبحانه وتعالى، أما بنفسه، بل هناك روايات تنهى عن الخوض في ذاته. المهم بعضهم قال هو ليس بكلي وكذلك ليس بجزئي، لأن مقتضى الأدب هكذا يعبر، مقتضى الأدب أن لا نعبر عنه بالجزئي، الجزء عادة يكون مكتنفا ببعض الخواص، ببعض الأمور التي تجعل منه مشخصا بمكان بزمان. هو التشخص، هناك يعني قولان في التشخص، التشخص بسبب الوجود الخاص أو بسبب المقولات التسعة، يعني الشيء الذي يكون محاطا بالمقولات التسعة يكون متشخصا. مقولات التسعة يعني ماذا؟ أين، متى، إلى آخر، هذا المذكورة في الفلسفة أو في الكلام، يعني أين يكون له مكان، متى يكون له زمان، الوضع يكون له وضع خاص، إلى آخره. الله منزه عن المقولات، الله فوق المقولات، واضح؟ أو وجود خاص له، كما وجود زيد، عامر، بكر، أيضا الله ليس له وجودا خاصا، الوجود سيال يعني متكثر على الخلاف اللي مذكور في محله. فمقتضى الأدب أن لا يعبر عنه بالجزي، بعضهم يخالف هذا الأمر، يقول الله جزئي حقيقي. طبعا هناك بحث في هذا الكلام فقط إشارة، ما نريد أن نقوله هنا أن هذا الإشكال يرد أن الله جزئي حقيقي لكنه ليس بمندرج تحت عام فوقه، لأن الاندراج يعني التركيب، والله منزه عن التركيب. أجاب الشارح عن هذا الإشكال، يقول إن هذا الإشكال، حاصل جوابي، إن هذا الإشكال تام لو فرض أن المفهوم الذي يندرج تحته هذا الشيء ذاتيا له، وأما إذا لم يكن ذاتيا له بل كان عرضا عاما فحينئذ لا يأتي هذا الإشكال، فحينئذ لا يأتي هذا الإشكال، ونحن في المقام لا ندعي الأول بل ندعي الأعم من الأول ومن الثاني. الأول ما هو؟ أن يكون المضاف إليه يعني الشيء العام ذاتيا. الثاني أن يكون عرضا عاما. الآن نحن لما نقول وهو أعم، مرادنا أن يكون هذا المضاف إليه أن يكون ذاتيا لما لهذا الشيء. لا نقطع بذلك، لا نجزم بذلك، يعني لا ندعي ذلك. هذا الشيء المضاف العام قد يكون ذاتيا، قد لا يكون ذاتيا، قد يكون عرضا عاما. الله سبحانه وتعالى من أي قسم؟ قسم الثاني. الله مندرج تحت شيء، ولكن ذاك الشيء ليس بذاتي لله. أقل هذه الأشياء كون ذاك الشيء أمرا. الله أمر أو ليس بأمر؟ أمر من الأمور. كون ذلك الشيء شيء، الله مندرج تحت مفهوم عام وهو الشيء. الله شيء أو ليس بشيء؟ نعم، قل لي نعم. هذا الشيء الذي يكون، التفت معي، هذا الشيء يكون عرضا عاما، واجب الوجود عرض عام، يندرج على الله وعلى غيره، ينطبق على الله وعلى غيره، لا ينطبق عليه. نعم، هو مفهوم كلي بحسب الذهن. نعم، الآن كلامنا عن الله ذات ذات الجزئية حقيقية. ذات الله يندرج تحت مفهوم لا يكون داخلا في حقيقته مركبا لحقيقته. نعم، شيء، أمر، مفهوم، هذه كلها مفاهيم تعتبر، كلها أمور تعتبر من العناوين أو من الأعراض العامة. والعرض العام يكون داخلا في حقيقة الشيء أو لا يكون؟ لا يكون. أنت الآن ماشٍ، زيد ماشٍ، يندرج تحت عنوان الماشي. ماشي داخل في حقيقة الزيد؟ الإنسان ماشٍ، الماشي لا يكون مندرجاً تحت، العفو، داخلاً في حقيقة الإنسان. فحينئذ يعني القاعدة التي ذكرناها، يعني الشارح يقول تام، الجزء الإضافي قد يكون مندرجاً تحت شيءٍ داخل في حقيقته كالإنسان، قد يكون مندرجا تحت شيء، هذا الشيء يعد عرضا عاما له كالله جل وعلا. الله مندرج تحت مفهوم الشيء، مندرج تحت مفهوم الأمر. الله أمر من الأمور، الله شيء من الأشياء. هذه الشيئية وهذا الأمر من الأعراض العامة التي لا تكون داخلة في حقيقة الله تعالى، فيندفع هذا الإشكال. واضح إن شاء الله؟ لاحظوا عبارة الشارع حتى نأتي بعد ذلك إلى الاحتمال الثاني. نعم، الأمر في بعض الأحيان يأتي بمعنى الشيء، لكن حيث هنا توجد مقابلة فلا يكون بمعنى الشيء، يعني الشيء والأمر. الأمر هذا يعني المتفاهم العرفي منه، يعني فالأمر يعرض على كل شيء. يعني الأمر الآن يمكن أن يعرض على كل شيء. أقول هذا الكتاب أمر، هذا الإنسان أمر، الله أمر، بهذا المعنى العرفي، يعني تقريبا تحديد له بالدقة الآن هو ما مذكور. كل شيء، يعني كل شيء أمر، يعني الآن ما نستطيع أن نقوله هو عرض عام، عرض عام يعرض مثلا على الله، على الإنسان، على الحيوان، بهذا المعنى. أما كتحديد فما مذكور الآن. قال لاحظوا، والجزئي بالمعنى الثاني، يعني بالمعنى الإضافي، الجزئي الإضافي أعم من الجزئي بالمعنى الأول. نعم، حقيقي، يعني والجزئي بالمعنى الثاني الجزء الإضافي أعم منه بالمعنى الأول الجزء الحقيقي. لاحظوا، أرجع الضمير إلى الجزء الإضافي، أرجع الضمير إلى الجزء الإضافي. هذه العمومية كما قلنا يعني عموم مطلق وليس عموم من وجه. قال: والجزئي بالمعنى الثاني أعم منه بالمعنى الأول، إذ كل جزئي حقيقي فهو يندرج تحت مفهوم كلي. أعم منه، أعم من أن يكون ذاتيا وأن لا يكون ذاتيا. ذاتيا كالإنسان مندرج تحت مفهوم أعم ذاتي له وهو الحيوان. الله جل وعلا مندرج تحت مفهوم ليس ذاتيا له. لهذا ماذا قال؟ قال: وأقله، أقل هذا المفهوم، وقال تحت مفهوم كلي عام وأقله المفهوم والشيء والأمر. نعم، مفهوم لا، لاحظ، تحت مفهوم كلي عام، وأقل هذا المفهوم الكلي العام أن يكون شيئا أمرا، أن يكون مفهوما. واضح؟ لماذا أتى بهذه العبارة أقله؟ حتى يرد هذا الإشكال، هذا الإشكال الذي ذكر. قال: ولا عكس، أي ولا عكس يعني ترجع إلى ماذا؟ إلى وأقله، وأقله المفهوم والشيء والأمر ولا عكسه. لو ترجع إلى شيء آخر، ترجع إلى شيء آخر. أحسنتم. لما قال، لما قال التفتوا، إذ كل جزئي حقيقي ولا عكسه، المراد بالعكس هنا ماذا؟ الآن أريد أحدكم يأتي بقضية أخرى. أي ولا عكسه نستطيع أن نجعلها قضية؟ قضية الآن موجبة، ليست موجبة، كلية، جزئية، ماذا؟ كيف؟ القضية الأولى عندنا كل جزئي حقيقي، قال ولا عكس، سالبة جزئية بناء على ماذا؟ ما أريد يعني اجتهاد شخص، أريد هناك مطلب أخذناه تقدم. لهذا أنا قلت لكم كل ما نستحضر هذه العناوين الثلاثة النسب نستحضر ما ذكر فيها، يعني النسبة ومرجعها عموم والخصوص المطلق يرجع إلى ماذا؟
إلى سالبة.
نعم، موجبة كلية وسالبة جزئية، وسالبة جزئية واحدة أكيد. فكل جزئي حقيقي شو يكون العكس؟
وليس كل جزئي
واحدة واحدة. نعم، هذه صارت سالبة كلية أو سالبة جزئية؟ وليس كل سالبة جزئية أو سالبة كلية؟ جزئية. تأكيد
ذكرتما أن أحد الأسباب.
أحسنتم، سالبة جزئية. سؤال: هذا العكس بما أن جنابكم اعتيادي مر على منطق المضافات، هذا العكس عكس مستوي، عكس نقيض، هاي القضية التي ذكرها جناب الشيخ. عكس مستوي، عكس نقيض. نعم، مستوي عكس نقيض. هذا العكس ليس عكسا مستويا وليس عكسا نقيضا. واضح؟ هذا العكس عكس لغوي. المراد بالعكس في المقام عكس لغوي. إذا تتذكرون في القطع موجود هذا العكس في بداية قطر الندى، قال هناك كل قول لفظ ولا عكسه، وليس كل قول وليس كل لفظ قولا. ما المراد بالعكس اللغوي؟ نكتب تعريف العكس اللغوي. العكس اللغوي هو جعل الجزء الأول من الكلام ثانيا، جعل الجزء الأول من الكلام ثانيا والثاني أولا من غير تغيير شيء من كلية أو جزئية، من غير تغيير شيء من كلية أو جزئية. يعني فقط الملحوظ فيه ماذا؟ الملحوظ فيه تغيير أو تبديل طرفين. واضح؟ تبديل، نعم نعم، هذا هو المراد بالعكس في المقام. يريد أن يقول كل جزء حقيقي إضافي، أما كل إضافي حقيقي فهذا غير مسلم، هذا غير مسلم أو غير تام، لأنه بعض الأحيان الإضافي يكون بعض الأحيان الإضافي يكون كليا ولا يكون جزئيا حقيقيا. لهذا قال إذ الجزئي الإضافي قد يكون كليا كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان. واضح؟ والإنسان بالنسبة للحيوان جزء إضافي. هل هو جزئيا، هل هو جزء حقيقي؟ ليس بجزء حقيقي. اكتبتوا معي الآن قبل أن ننتقل إلى الاحتمال الثاني. لحد الآن النسبة بين الجزء الإضافي والجزء الحقيقي ماذا؟ العموم والخصوص المطلق. هذه النسبة مذكورة صراحة أو مذكورة ضمنا؟ بحسب الاحتمال الأول مذكورة صراحة، هو يقول وهو أعم، يعني وهو هذا مرجع الجزء الإضافي، والجزئي الإضافي أعم من الحقيقي صراحة. واضح؟ فبناء على الاحتمال الأول النسبة بين هذين المفهومين مذكورة على نحو الصراحة. واضح إن شاء الله؟ ننتقل إلى الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني ذكره بعض مشايخ الشارح، وذكروا أن هذا هو المحقق الدواني جلال الدين الدواني. يقال عنه أنه كان سنيا ثم تشيع، الآن هذه عهدة على الناقل. بعض مشايخ الشارح ماذا قال؟ قال هو مرجعه الأخص، مرجعه الأخص، لما قال وقد يقال الجزئي للأخص وهو أعم، فمرجع الضمير هو الأخص. بيان ذلك يقول كأن سائلا قد سأل، هذا السؤال، والمصنف أتى بهذا المقطع جوابا لهذا السؤال. السائل ماذا سأل؟ السائل سأل هذا السؤال، أن الأخص بحسب ما تقدم في مبحث النسب الأربع وتحديدا في نسبة العموم والخصوص المطلق هو الكلي، هو الكلي الذي يصدق عليه كلي آخر ولا يصدق هو على الكلي عليه، ولا يصدق هو عليه، يعني يصدق عليه كلي آخر ولا يصدق هو عليه، يعني لا يصدق على الكلي الآخر، يعني هناك صدق كلي من طرف، وهذا الصدق الكلي لا يوجد من طرف آخر كالإنسان والحيوان، فالإنسان أخص من الحيوان لأنه يصدق عليه كلي آخر وهو الحيوان، ولا يصدق هو على الكلي الآخر. يعني الكلي الآخر مرادنا به ماذا؟ الحيوان. فالأخص الذي تعرضنا له في النسب هو عبارة عن كلي، عن المفهوم الكلي. أنت الآن ماذا تقول؟ تقول وقد يقال للأخص، يقال الجزئي للأخص. مرادك بالجزئي هنا ماذا؟ العفو، مرادك بالأخص هنا ماذا؟ مرادك الأعام من الكلي والجزئي. صحيح، للأخص من شيء، الأخص من شيء قد يكون جزئيا قد يكون كليا. فأنت في النسب عبرت بالأخص عن الكلية فقط، الآن هنا تعبر بالأخص وتريد به ماذا؟ تريد به المعنى الأعام من ال... تبتوا معي، من الكل والجزء، لأن الجزء الإضافي ماذا يكون هنا؟ هو الأخص من شيء، وهذا الأخص من شيء قد يكون جزئيا قد يكون كليا. وما صنيعك هذا أيها المصنف إلا من قبيل تفسير تفسير الأخص بالأعم كما يعبر، نعم تفسير، عفوا تفسير الأعم بالأخص، تفسير الأعم بالأخص. تفتوا معي، تفسير الأعم بالأخص. الأعم ما هو؟ الجزء الحقيقي، الجزء الإضافي. الأخص، كلمة الأخص، كلمة الأخص. لاحظوا الجزء الإضافي ماذا تريد بها؟ الأعم من الجزء ومن الكل. كلمة الأخص بحسب ما هو معهود عندي أنا المستشكل في النسب الأربع، كل الأخص لا تقال إلا للكل. صحيح، الأخص لا تقال إلا للكل، للإنسان بالنسبة للحيوان ما تقال للجزء. لاحظ، فالأخص بحسب ما تعرضنا له يكون كليا فقط. أنت الآن تفسر الجزئي الإضافي بالأخص، الجزئي الإضافي أعم من الجزئي والكلي، الأخص لا ينطبق إلا على الكلي، فأنت فسرت الكلي الأعم بالأخص، وهذا التفسير وهذا التعريف لا يصح. واضح أو يحتاج؟ التفت الخلاصة، الأخص له معنى واحد، هذا المستشكل يقول، وهذا المعنى هو الذي عرفناه في مبحث النسب الأربع. ما هو الأخص؟ الأخص لا يكون إلا كليا، لا يكون إلا كليا، فينطبق على مصداق واحد وهو الكلي. ما تعريفه؟ هو الذي يصدق عليه كلي آخر ولا يصدق هو عليه. جيد، فإذا الأخص جزئي أو كلي بهذا المعنى، يعني يكون كليا، أعم أو أخص، يعني بعبارة أخرى ينطبق على كم مصداق؟ نعم، يعني ينطبق على الجزئي الأخص هناك لما تعرضنا ينطبق على الكلية الجزئية ولا ينطبق؟ لا ينطبق، فهو ينطبق على الكلية فقط. جيد. الجزء الإضافي الذي يتحدث عنه المصنف ينطبق على الكلية فقط أو يشمل الجزئي؟ جيد. فالآن مفهوم الأخص أخص، ومفهوم الجزء الإضافي أعم. الآن ماذا صنع المصنف؟ قال وقد يقال الجزئي للأخص، يعني الجزئي الإضافي أخص، هكذا يعني بهذا المعنى، الجزئي الإضافي هو الأخص. الجزء الإضافي عبارة عن جزء حقيقي وغير حقيقي، الأخص عبارة عن الكلي. فقد فسر الأعام بماذا؟ بالأخص. وهذا لا يصح، يجب أن يكون في التفسير هناك مساواة، تكون هناك مساواة.
يعني فسر الأعام بفرق واحد.
نعم، الجزء الإضافي الذي ينطبق على الجزئي الحقيقي وغيره فسره بالذي ينطبق على الكلية فقط وهو الأخص. واضح إن شاء الله؟ واضح. الشارح يقول، أو مو شارح، بعض مشايخ الشارح يقول هذا ليس من قبيل تفسير الأعم بالأخص، بل هذا من قبيل تفسير الأعم بالأعم، هذا من قبيل تفسير الأعم بالأعم. كيف؟ يقول الجزء الإضافي، التفتوا معي جيدا، الجزء الإضافي عام فسر بالأخص، فيجب أن يكون الأخص عاما أيضا. هذه يجب من أين أتينا بها؟ الجزئي الإضافي عام، أعم الجزء الأخص اللي هو المعرف، والجزء الإضافي معرف، المعرف ما هو؟ الأخص. يقول الجزء الإضافي أعم، الأخص يجب أن يكون أعم أيضا. هذه من أين أتينا بها؟ لأن الأخص وقع معرفا ومفسرا للجزء الإضافي، وحيث إن الجزئي الإضافي أعم فلا بد أن يكون مفسره أعم أيضا. من عموم المفسر نستكشف عموم المفسر، هذه قاعدة، من عموم المفسر نستكشف عموما المفسر. المفسر ما هو؟ الجزء الإضافي عام، نستكشف من عمومه عموم ما يفسر به. فكما التفتوا معي الجزء الإضافي عام، كذلك الأخص عام، يشمل التفتوا معي الجزئي ويشمل الكلي، لكن هذا الإطلاق في هذا المطلب يكون أعم من الإطلاق هناك. واضح؟ الآن قبل وهو أعم، قبل وهو أعم التفسير لا إشكال فيه، الجزء الإضافي أعم، المفسر له يجب أن يكون أعم أيضا. الجزء الإضافي أعم كيف؟ لأنه ينطبق على الجزئي وعلى الكلي، صحيح؟ الأخص الذي وقع مفسرا له أيضا يجب أن يكون أعم، يجب أن يكون أعم، لأن من عموم المفسر نستكشف عموم المفسر اللي هو الأخص، فالأخص أيضا يكون أعم، ينطبق على الأخص في النسب الأربع وينطبق على الأخص في الجزء الإضافي، فلا ينطبق على مفهوم واحد فقط، ما يكون أخص بل يكون أعام. واضح المطلب؟ كما أن الجزء الإضافي ينطبق على الجزء وعلى الكل، كذلك مفهوم الأخص له معنى هنا ينطبق عليه وله معنى هناك ينطبق عليه. جيد. الآن الشارح المصنف صار بصدد ماذا؟ إلى هنا انتهى الكلام، فهنا تفسير الأعم بالأعم وليس تفسير الأعم بالأخص، لأن هذا أعم هذا أعم. واضح؟ أتى بهذا المقطع قال وهو أعم، هذا هو يرجع إلى ماذا؟ يريد أن يقول الأخص الذي نتناوله هنا يكون أعم من الأخص الذي تناولناه في النسب الأربعة، لأن الأخص هنا يشمل الجزء والكلي، هناك لا يشمل إلا الكلي. نقطة راسة. واضح إن شاء الله؟ واضح. فإذا يكون من تفسير الأعم بالأعام. وبقي عندنا فد شيء حاول نتناوله لأنه التأخير يصير تعطيل حتى نتمم هذا المطلب، فبراحتكم شيخنا إذا عندكم درس براحتكم التفتوا معي. إلى هنا واضح؟ الآن نسأل هذا السؤال، نسأل هذا السؤال، التفتوا معي جيدا. النسبة بين الجزء الإضافي والجزء الحقيقي، النسبة بين الجزء الإضافي والجزء الحقيقي على هذا الاحتمال الثاني، هل هي مذكورة ضمنا أو صراحة؟ على الاحتمال الأول مذكورة صراحة، على هذا الاحتمال مذكورة صراحة أو ضمنا؟ نعم. ويمونه هو طر له كتب، يعني إذا كانت هناك صراحة هنا لابد أن يكون ضمنا. لا هو ضمنا كيف يعني؟ ضمن كيف؟ النسبة بين الجزء الإضافي والجزء الحقيقي هنا مذكورة صراحة أو ضمنا؟ الجواب مذكورة ضمنا لا صراحة، ضمنا والتزاما. المراد بالالتزام هنا مو الدلالة الالتزامية، وإنما المراد ضمنا. كيف؟ لأنه على هذا الاحتمال المصنف ليس بصدد بيان النسبة، لأن هو يرجع إلى ماذا؟ إلى الأخص وهو أعم. الأخص هنا أعم من الأخص هناك، فهو يتحدث عن الأخص، ما يتحدث عن الجزء الإضافي، ما يتحدث عن الجزء الإضافي، يتحدث عن الأخص. بحسب الاحتمال الأول يتحدث عن الجزء الإضافي وهو أعم الجزء الإضافي، أما هنا لا، يرجع الضمير إلى الأخص، فهو لا يتحدث صراحة، لا يتحدث صراحة عن الجزء الإضافي حتى تقول إن النسبة بين المفهومين مذكورة صراحة. لا، لكن كيف تفهم النسبة؟ تفهم ضمنا، تفهم كناية، تفهم التزاما، كلها بمعنى واحد. كيف؟ لاحظوا معي، لاحظوا المطلب فيه دقة، التفتوا معي. لما نقول الجزئي الإضافي أخص، قلنا المراد بالجزء الإضافي يجب أن يكون هو الأعم، والأخص أيضا يكون أعم. الجزء الإضافي شامل لأي شيء؟ للكل والجزء. واضح؟ الجزئي الإضافي أخص، الأخص قلنا يجب أن يكون أعم. لماذا؟ لأن عموم المفسر نستكشف منه عموم المفسر. الآن قال وهو، هل هو نرجعه إلى ماذا؟ إلى الأخص، وحيث إن الأخص أعم فالمفسر به أيضا يكون أعم. فكأن المصنف قال هكذا، التفتوا، الجزئي أخص، والجزئي الإضافي أعم، كأنه قال هكذا، لأن المفسر والمفسر يعني في درجة واحدة. الآن لما تقول الإنسان حيوان ناطق بمعنى واحد كلاهما صحيح. لاحظوا الآن لم براحص براحص، إذا قال الجزئي الإضافي وهو الأخص، الجزئي الإضافي وهو الأخص، ثم قال وهو أعم، هذا وهو نرجعه للمفسر، المفسر أعم، هذا تفسير لأي شيء؟ للجزئي الإضافي، الجزئي الإضافي أعم، كأن المصنف قال والجزئي الإضافي أعم، يعني الأخص الذي نذكره هنا أعم من الأخص هناك. مطلب ماضي واضح مواضح، هنطبق هذا المقدار يبقى، لأن وصلت شوية ضيق الوقت، يبقى في شيء للدرس القادم إن شاء الله نطبق هذا المقدار. قال ولك أن تحمل قوله وهو أعم على جواب سؤال مقدر، كأن قائلا يقول الأخص على ما علم سابقا، أين علم سابقا؟ في مبحث النسب الأربع، وتحديدا في نسبة العموم والخصوص المطلق، هو الكلي الذي يصدق عليه كلي آخر صدقا كليا ولا يصدق على ذلك الآخر كذلك، يعني الصدق الكلي موجود من طرف غير موجود من طرف آخر، هاي كذلك المراد به صدقا كليا، الكلي الذي يصدق عليه كلي آخر صدقا كليا ولا يصدق هو على ذلك الآخر صدقا كليا كذلك، يعني صدقا كليا، هذا الذي تقدم الذي علم سابقا. والجزئي الإضافي لا يلزم أن يكون كليا، الذي نتحدث عنه الآن لا يلزم أن يكون كليا، بل قد يكون جزئيا حقيقيا، فتفسير الجزئي الإضافي بالأخص بهذا المعنى، بهذا المعنى يعني بأي معنى؟ بالمذكور في النسب الأربع، بهذا المعنى يعني بالمعنى الذي علم في النسب الأربع، تفسير للأعم بالأخص، وهذا محذور لا يجوز. قال فأجاب بقوله، نقرأ الدرس القادم أيضا نرجع لهذا المقطع، فأجاب بقوله وهو أعام، أي الأخص المذكور ها هنا أعم من الأخص المعلوم آنفا، آنفا يعني في النسب الأربع. ومنه يعلم، من هذا الجواب يعلم أن الجزئية بهذا المعنى اللي هو الجزء الإضافي أعم من الجزئي الحقيقي، فيعلم بيان النسبة التزاما أي ضمنا وكناية، وليس الالتزام هنا بمعنى الدلالة الالتزامية، وهذا من فوائد أو فوائد بعض مشايخنا طاب ثرى اللي هو جلال الدين الدواني. إذا واضح واضح، إذا مو واضح إن شاء الله أعيد المطلب في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله عليكم.